أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، المقدمة. في أفضلية العلم وصلنا إلى أفضلية العلم نقلا، وقلنا أن أفضلية العلم نقلا إما بالكتاب وإما بالسنة. فقال أولا في أفضلية العلم في الكتاب، قال: وأما الكتاب الكريم فقد أشير إلى ذلك، يعني إلى أفضلية العلم، في مواضع منه عديدة، سنذكر بعضها. الأول، الموضع الأول، قوله تعالى في سورة العلق، سورة العلق، وهي أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله، في قول أكثر المفسرين، أكثر المفسرين يقولون أن سورة العلق هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والاستدلال بهذه الآية على أفضلية العلم من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى ذكر هنا نعمتين للإنسان. النعمة الأولى هي نعمة الإيجاد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه هي النعمة الأولى التي ذكرها الله تبارك وتعالى للإنسان، ولم يذكر بعدها نعمة إلا نعمة العلم. فقال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلو كان هناك نعمة أخرى أفضل وأعلى من نعمة العلم بعد نعمة الإيجاد لكان ذكرها الله تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول من الوجوه في الاستدلال بالآية المباركة. وهناك وجه ثاني قيل به في أفضلية، في وجه أفضلية العلم على غيره، هو أن الله تبارك وتعالى ذكر في الإنسان صفتان، ذكر صفتين. الصفة الأولى هي أخص صفة في الإنسان، وهي العلقة، خلق الإنسان من علق، أقل شيء وموجود في الإنسان، وهي يعني أخس شيء يعني منه بدأ الإنسان. ثم ذكر أعلى صفة في الإنسان، فذكر أخس صفة في بداية خلق الإنسان، ثم أعلى صفة بعد خلق الإنسان، وهي أنه أصبح عالما ويتعلم. فمن ذكر صفتين، صفة القليلة، الصفة القليلة في الإنسان، أخس صفة في الإنسان، ثم ذكر الصفة الأعلى. وهذا هو وجه التناسب بين ذكر العلق وبين أنه علم بالقلم. نعم، قال: وأما الكتاب الكريم فقد أشير إلى ذلك في مواضع منه. الأول قوله تعالى في سورة العلق، وهي أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله، في قول أكثر المفسرين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حيث افتتح كلامه المجيد بذكر نعمة الإيجاد، هذا هو التوجيه الأول لأفضلية العلم على غيره. حيث افتتح كلامه المجيد بذكر نعمة الإيجاد، وأتبعه بذكر نعمة العلم، فلو كان بعد نعمة الإيجاد نعمة أعلى من العلم لكانت أجدر بالذكر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وقد قيل في وجه التناسب بين الآي المذكورة في صدر هذه السورة، المشتمل بعضها على خلق الإنسان من علق وبعضها على تعليمه ما لم يعلم، أنه شنو المناسبة بين ذكر العلق وبين أنه علمه ما لم يعلم؟ قيل هكذا: أنه تعالى ذكر أول حال الإنسان، أعني كونه علقة، وهي بمكان من الخساسة، وآخر حاله، ذكر أول حاله وذكر آخر حاله، وهو صيرورته عالما، وذلك كمال الرفعة والجلال. فكأنه سبحانه قال: كنت في أول أمرك في تلك المنزلة الدنية الخسيسة، ثم صرت في آخره إلى هذه الدرجة الشريفة النفيسة. هذا هو وجه التناسب بين الآيات، وهو وجه يستفاد منه أفضلية العلم على غيره. الآية الثانية قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. في هذه الآية دلالة واضحة جدا على أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ومثلهن ومن الأرض مثلهن، هذا كله لأجل أن تعلم. فجعل غاية الخلق هو العلم، فإنه سبحانه جعل العلم علة لخلق العالم العلوي والسفلي طرا، وكفى بذلك جلالة وفخرا. الآية الثالثة، هذا للدرس الآتي إن شاء الله. وصلنا في مطلبنا الأصولي إلى تعريف العلم، إلى تعريف علم الفقه. قال: فصل في الفقه لغة واصطلاحا. ما هو تعريف الفقه لغة واصطلاحا؟ طبعا احنا قلنا ان هذا الكتاب، كتاب معالم الدين، هو كتاب بالفقه، فمن الضروري ان يدخل المصنف اولا في تعريف علم الفقه، يدخل في تعريف علم الفقه، لان قلنا احنا الكتاب هو كتاب في اصله هو فقهي. فالان نسال سؤال: ما هو الفقه لغة واصطلاحا؟ قال: الفقه لغة هو الفهم، فقه الشيء يعني فهم الشيء، فقه الشيء يعني فهم الشيء، يعني فقه الرجل الشيء الفلاني يعني فهمه. وأيضا فيه إشارة في قوله تعالى: ما لكم لا تفقهون حديثا، لا تفقهون حديثا يعني لا تفهمون شيئا من الحديث. هذا هو في اللغة. وأما في الإصطلاح، يعني في إصطلاح علماء الفقه، ما اصطلحه علماء الفقه، قال: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف علم الفقه، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. شرح هذا التعريف: من الواضح أن التعريف فيها قيود، وهذه القيود كلها قيود احترازية، ونادرا ما تجد في التعريف قيود توضيحية، فكل قيد يذكر في التعريف الصحيح المفروض لابد أن يكون هذا قيد احترازي عن شيء آخر. وهذا التعريف أيضا لم يخرج عن هذه القاعدة. فيقول: قولنا العلم بالأحكام، قولنا العلم بالأحكام خرج به ثلاث أمور. ليش قلنا العلم بالأحكام؟ قال: خرج به ثلاث أمور. أولا العلم بالذوات، هذا ليس من علم الفقه، يعني كالعلم بزيد مثلا وعامر وبكر، هذا خارج، هذا ليس العلم بزيد، ليس من علم الفقه. اثنين خرج بقولنا العلم بالأحكام العلم بصفات الذوات، مو بزيد، بصفات زيد مثلا ككرمه وشجاعته وغيرها. وكذلك خرج أيضا أفعال، وخرجت الأفعال ككونه كاتب مثلا، علمنا بكتابته أنه زيد كاتب، وعلمنا بأنه عنده صناعة ما، وهكذا. فإذا قولنا هو العلم بالأحكام خرج به العلم بالذوات، هذا أولا، وخرج به العلم بالصفات، وخرج به العلم بالأفعال، وخرج بقيد الشرعية خرجت الأحكام العقلية وكذلك الأحكام اللغوية وغير كل، وكل حكم غير شرعي. خرجت الأحكام العقلية عن المحضة، وكذا خرجت الأحكام اللغوية والفلسفية وغيرها من الأمور، لأنها ليست بشرعية. الفرعية، خرج بقولنا الفرعية المسائل الأصولية. هسه سواء كان المسائل الأصولية يعني أصول الفقه أو المسائل الأصولية يعني أصول الاعتقاد، فإن هذه ليست هي من علم الفقه، إن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية وليست الأصولية. قال عن أدلتها، هذا العلم بالأحكام الشرعية يكون عن أدلتها. قيد خرج بعن عن أدلتها خرج به علم الله تبارك وتعالى، لأن علم الله تبارك وتعالى ليس هو عن الأدلة، وإنما هو علمه علم ذاتي. وكذا خرج علم الملائكة والأنبياء، علم الملائكة والأنبياء ليس عن طريق الأدلة التفصيلية هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وإنما يكون علمهم بالأحكام هو عن طريق الوحي. بقى عندنا القيد الأخير وهو قيد التفصيلية، عن أدلتها التفصيلية. خرج بقيد التفصيلية خرج به علم المقلد، فإن المقلد يعلم بالحكم الشرعي الفقهي لكن لا يعلم به من جهة دلالة الكتاب عليه، ولا من جهة دلالة السنة أو العقل أو الإجماع عليه، وإنما يعلم به من خلال فتوى الفقيه. فهو عند قاعدة عامة أنه هذا مما أفتى به الفقيه خلاص، وما أفتى به الفقيه هو حكم الله تبارك وتعالى، هذا هو اللي يعلم. هذا عنده علم إجمالي، عنده علم بالحكم الإجمالي من هذه الجهة، أنه هذا حكم الله. لماذا؟ لأنه أفتى به الفقيه فخلاص. قال فصل، هذا الفصل في حد الفقه. الفقه لغتان هو الفهم، وفي الإصطلاح يعني إصطلاح أهل الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. قال فخرج بالتقييد بالأحكام ثلاثة أمور، خرج تقييد العلم أن يكون بالأحكام، خرج ثلاث أمور. خرج العلم بالذوات، هذا أولا كزيد مثلا، وبالصفات يعني والعلم بالصفات ككرمه وشجاعته يعني زيد، وخرج العلم بالأفعال وبالأفعال ككتابته وخياطته وغيرها. إذن بقيد بالأحكام خرج عندنا ثلاثة أمور، وخرج بقولنا بالشرعية بالتقييد بالشرعية غيرها كالعقلية المحضة. العقلية المحضة هي التي تكون فيها النتيجة تابعة لمقدمتين عقليتين، يعني الصغرى عقلية والكبرى عقلية. أما إذا كانت الكبرى أو الصغرى شرعية فهذه لا تسمى أحكام عقلية محضة، وإنما تسمى هذه أحكام شرعية. أمثلة إن شاء الله تأتينا. نعم، قال كالعقلية المحضة واللغوية وغيرها فلسفية صرفية وغيرها. قال وخرج بالفرعية، يعني خرج بالتقييد بقولنا الفرعية، خرجت الأصولية. الأصولية قلنا يعني إما مقصوده الأصولية يعني أصول الدين أو أصول الفقه، والظاهر كلاهما. وبقولنا عن أدلتها خرج علم الله سبحانه، لأن علم الله تبارك وتعالى ذاتي وليس عن الأدلة. وعلم الملائكة والأنبياء أيضا خرج، لأن علم الملائكة والأنبياء يكون عن طريق الوحي وليس عن الكتاب والسنة والعقل والإجماع. قال وخرج بالتفصيلية خرج علم المقلد في المسائل الفقهية، المقلدين يعرفون مسائل فقهية كحكم الصلاة والشك وغيرها، لكن هذا ليس عن الأدلة التفصيلية. يقول وخرج بالتفصيلية علم المقلد في المسائل الفقهية، لماذا؟ يقول فإنه مأخوذ من دليل إجمالي مضطرد في جميع المسائل. مضطرد يعني هذا شنو؟ مستمر وسيال في جميع المسائل الفقهية. وذلك شنو هو هذا الحكم الإجمالي؟ هو هذا، وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به الفقيه، وعلم أن كل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه، يعلم بالضرورة أن ذلك الحكم المعين هو حكم الله سبحانه في حقه. من هذه القاعدة، من قاعدة كلية، فإذن هو يعلم بالحكم الفقهي وعن دليل شرع وعن الدليل، لكن ليس هذا الدليل دليل تفصيلي، وإنما هذا دليل إجمالي أن هذا مما أفتى به الفقيه وكل ما أفتى به الفقيه فهو حكم الله، إذن هذا هو حكم الله. قال يعلم بالضرورة أن ذلك الحكم المعين هو حكم الله سبحانه في حقه، وهكذا يفعل في كل حكم يرد إليه. الآن انتهينا من هذا التعريف. ورد على هذا التعريف إشكالان، الإشكالان متعلقان بقيد العلم بالأحكام. الإشكال الأول، ما هو مرادك من العلم بالأحكام؟ الفقه قلت هو العلم بالأحكام الشرعية. مقصودك العلم بالأحكام يعني بعض الأحكام، اللي يعلم بعض الأحكام يسمى فقيه، لو اللي يعلم كل الأحكام يسمى فقيه. شنو مقصدك؟ العلم بالأحكام يعني كل الأحكام لو بعض الأحكام. إذا كان مرادك بعض الأحكام، هذا راح يدخل الفقيه المقلد بالتعريف. لماذا؟ لأنه ربما يكون بعض المقلدين، احنا مقصودنا من المقلد هو يعني ما لم يكن مجتهد، فربما يكون هذا المقلد إنسان فاضل دارس دراسات حوزوية عالية وعنده اطلاع عن الأدلة التفصيلية لمسألة من المسائل، 5 مسائل 10 مسائل، يعلم حكمها الشرعي بالدليل، أن هذه دليلها كتاب وهذا دليلها السنة وهكذا. فهذا المفروض على هذا التعريف، وأنت قلت أن العلم بالأحكام يعني بعض الأحكام، هذا سوف يسمى فقيها، وأنت لا ترضى للمقلد أن يسمى شنو؟ فقيها. هذا الإشكال الأول. فإذن إذا كان مقصودك من العلم بالأحكام يعني بعض الأحكام، سوف يطلق هذا التعريف على المقلد إذا علم ببعض الأحكام عن أدلتها التفصيلية، فسوف لا يكون هذا مانعا من دخول الأغيار، لأن المقلد أصلا ليس بفقيه، من الواضح أنه ليس بفقيه، فسوف يشمل الأغيار، فهذا تعريفك ليس مانعا من دخول الأغيار. وإن كان المقصود من الأحكام يعني العلم بجميع الأحكام، هذا واضح أنه لا ينعكس، يعني لا يشمل جميع الفقهاء، بل لا يشمل الفقهاء كلهم. لماذا؟ لأن من الواضح أنه مو كل الأحكام الشرعية علموا بها الفقهاء عن أدلتها التفصيلية، بل كثير منهم، بل أكثرهم لم يكن يعلمون بجميع الأحكام الشرعية، بل يعلمون لو بعضها لو أكثرها، أما جميع الأحكام الشرعية التي جاء بها الشارع يعلم بها الفقهاء، لا ماكو هيك شيء. فإذن هذا ليس شنو بمنعكس، يعني لا يشمل جميع الأفراد، وإنما يشمل بعض الفقهاء. لو قلنا بوجود فقهاء يعلمون بجميع الأحكام الشرعية التي جاء بها الشارع، يقول بس هؤلاء سوف يكونوا فقهاء. أما الفقيه الذي يعلم بالأكثر، هذا المفروض ما سمي فقيه، والحال هو فقيه قطعا، عنده وعندك هو فقيه قطعا. فإذا هذا تعريفك من هذه الجهة ليس بصحيح. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أن قلت هو العلم، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه المسائل الفقهية ليس دائما يحصل عندنا العلم بها، العلم بحكم الشرعي، وإنما كثيرا ما يحصل لنا الظن المعتبر بالحكم الشرعي. أكثر الأحكام الشرعية معتمدة على من؟ على مثلا حجية خبر واحد، وخبر واحد دليله ظني. الدلالة القرآنية صحيح، السند القرآني قطعي، لكن الدلالة القرآنية ظنية كما يقال، والسند في الحديث أيضا ظني إذا كان عن خبر واحد، وكذلك متنه أيضا يكون ظنيا. فإذا ليس دائما يحصل لنا العلم بالحكم الشرعي، بل الأكثر الأغلب هو الظن بالحكم الشرعي. فكيف قلت الفقه هو العلم بالحكم الشرعي؟ بل ليس العلم، بل هو قول الظن بالحكم الشرعي وهو الغالب به. هذان الإشكالان سجلهما أو سجلا على تعريف العلم. الشيخ يقول: أما الجواب عن هذين الإشكالين، نقرأ أولا الإشكالان. يقول: وقد أورد على هذا الحد أنه إن كان المراد بالأحكام البعض إن كان المراد من أحكامه هو البعض مخل الأحكام، يقول لم يضطرد، يعني لم يكن هذا شنو مضطردا ومانعا للأغيار. لماذا؟ لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك، يعني كذلك يعني عن أدلتها التفصيلية، لأننا لا نريد بالعامي، لا نريد به العامي، يعني لا نريد بالمقلد يعني العامي فقط، يعني العامي المحض اللي ما يعلم ولا أي مسألة عن أدلتها التفصيلية، بل نريد من المقلد من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، الإنسان الفاضل لكنه لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد، هذا أيضا يسمى مقلد. وقد يكون عالما متمكنا من تحصيل ذلك، قد يكون هذا المقلد إنسان فاضل ويستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي في مورد، في موردين، في ثلاثة من أدلتها التفصيلية لعلو رتبته في العلم، مع أنه ليس بفقيه في الإصطلاح قطعا، عنده وعندك هذا ليس بفقيه. فإذن إذا كان مقصودك من العلم بالأحكام الشرعية يعني البعض، سوف يدخل به المقلد، سوف يطلق على المقلد بأنه فقيه، وهذا باطل عندك وعنده. وإن كان المراد بالأحكام الكل، يعني العلم بجميع الأحكام، هو لم ينعكس هذا، لم ينعكس يعني لم يكن شاملا لجميع الفقهاء. لماذا؟ لخروج أكثر الفقهاء عنه، عن هذا التعريف، إن لم يكن كلهم. لماذا؟ لأنهم يعني الفقهاء لا يعلمون جميع الأحكام الشرعية، بل بعضها أو أكثرها، الفقهاء أكثرهم إن لم نقل كلهم أنهم لا يعلمون بجميع الأحكام الشرعية اللي جاء بها الشارع، وإنما يعلمون بأكثرها. فإذا قلت الفقه هو العلم بالأحكام، إذن ما عندنا فقيه بعد، إذا كان مقصودك من الأحكام يعني كل الأحكام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: ثم أن الفقه أكثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظني الدلالة. ظنية الدلالة مثلا كالقرآن الكريم، هو قطعي السند، قطعي الصدور، لكنه ظنية الدلالة في الغالب، أو ظنية السند، هذا إذا كان غير القرآن الكريم، يعني كما هو في السنة إذا كان الاعتماد على خبر الواحد. فكيف أطلق عليه العلم؟ فكيف أطلق على الفقه بأنه العلم؟ والحال هو ما يحصل عندنا علم غالبا، وإنما يحصل هو الظن. هذان هما الإشكالان اللي سجلهما أو سجلا على التعريف. الشيخ يقول: أما الجواب عن الإشكال الأول فنقول: نختار أن المراد من العلم بالأحكام، مرة نختار العلم ببعض الأحكام ولا يرد الإشكال، ونختار الشق الثاني أيضا وهو العلم بكل الأحكام وأيضا لا يرد الإشكال. فإشكالك الأول بكلا شقه، سواء كان المراد منه البعض وسواء كان المراد منه الكل من الأحكام، لا يرد إشكالك. أما أنه لا يرد الإشكال إذا كان المقصود من العلم بالأحكام يعني البعض، فنقول أنت شنو كان إشكالك؟ تقول: إذا كان العلم ببعض الأحكام، هذا سوف يدخل فيه المقلد إذا علم ببعض الأحكام عن أدلتها التفصيلية. الشيخ يقول: لا لا، ما يرد هذا أيضا. كيف شيخنا؟ يقول: إحنا عندنا بنبحث كون نفهمه حتى نجي نقدر نرد على هذا الإشكال، وهو أنه وقع خلاف عند العلماء، هل هناك اجتهاد جزئي تجزئي، أو أن الاجتهاد لابد أن يكون مطلق كلي؟ هل يمكن أن يكون عندنا مجتهد أو فقيه جزئي؟ جزئي يعني شنو؟ يعني مجتهدون فقط في باب الطهارة، هذا الجزء بجزء الأحكام الشرعية هو فقيه، أو باب الصلاة، أما باب الحاج، باب الإجارة، باب المضاربة، هذا ما يعرف به، ليس بفقيه بها، هذا يسمونه مجتهد متجزئ، هو اللي إلى ملكة يستطيع أن يستنبط فيها الحكم الشرعي فقط من كتاب الصلاة أو الزكاة أو غيره.
دون الأبواب الأخرى. أما الفقيه المطلق، الفقيه الكلي المجتهد المطلق، فهو الذي له ملكة يستطيع أن يستنبط بها الحكم الشرعي ويعلم بالحكم الشرعي بكل أبواب الفقيه، جميع أبواب الفقيه، جميع أبواب الدين. هذا هما المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ، أو الفقيه المطلق والفقيه المتجزئ. بعض العلماء قالوا لا يمكن أن يكون هناك اجتهاد جزئي أو فقاهة جزئية. لماذا؟ قال لأنه هو الفقيه شنو؟ الفقيه هو اللي عنده ملكة، فإذا حصلت الملكة عند الفقيه خلاص بعد يستطيع أن يستنبط أو يعلم بالحكم الشرعي من أدلة التفصيلية في أي باب من أبواب الفقه. ليش؟ لأن المدار على وجود الملكة، إما أن تحصل فهو مجتهد مطلق، أو لا تحصل فهو ليس بمجتهد. ولا تقول لي هناك مجتهد لكنه متجزئ. واضح؟ الشيخ يقول أما إذا بنينا على عدم الاجتهاد المتجزئ، أنه ماكو اجتهاد متجزئ، خو الرد راح يكون جدا واضح. هذا لا يسمى فقيه الذي يكون مجتهدا أو مستنبطا لحكم الشرعي عن أدلتها التفصيل لكن ببعض الأحكام، هذا لا يسمى فقيه. خو هذا من ضمنها المقلد، إذا علم ببعض الأحكام الشرعية هذا لا يشمله، إذن لا يمكن أن يسمى شنو؟ فقيه. فأنت قلت إذا كان المقلد يعلم ببعض الأحكام الشرعية يسمى فقيه، أقول لا، هذا ليس بفقيه. لماذا؟ لأنه أصلا إحنا لا نقول بالاجتهاد وبالفقاهة الجزئية. هذا إذا بنينا علما على عدم وجود الاجتهاد التجزئي. أما إذا بنينا على وجود الاجتهاد التجزئي أو الفقاهة التجزئية، فالشيخ يقول أيضا لا يرد الإشكال. لماذا؟ الشيخ يقول خو نقول لهذا المقلد في هذه المسألة اللي يعلم بها عن حكم الشرعي، نقول عنه أنه فقيه. خو شنو المشكلة؟ ولا نقول عنه أنه فقيه يعني مطلقا، وإنما نقول عنه أنه فقيه في هذه المسألة ومقلد في مسألة أخرى، وكل كل مشكلة ماكو، كل مشكلة ما عندنا. زين، والجواب أما عن سؤال الأحكام، إحنا عندنا سؤال عن الأحكام، الإشكال عن الأحكام والإشكال عن العلم. أما سؤال الأحكام وأما سؤال عن الأحكام، زين، فبأن نختار أولا أن المراد البعض، ثم نختار أن المراد هو الكل. ورد هنا أيضا أن المراد البعض. قولكم، أما قولكم لا يضطرد لدخول المقلد فيه، لا يضطرد يعني لا يكون مانعا للأغيار لدخول المقلد في هذا التعريف، قلنا ممنوع، أنه لا يضطرد ممنوع، بل يضطرد. كيف أنه ممنوع؟ قال ممنوع إما على القول بعدم تجزي الاجتهاد، فظاهره ممنوع أنه لا يمكن أن يدخل هذا عدم تجزي الاجتهاد، أنه ماكو اجتهاد تجزئي، فظاهر يعني الرد واضح، عدم المحذور واضح، إذ لا يتصور على هذا التقدير، يعني على تقدير عدم الاجتهاد التجزئي، انفكاك العلم ببعض الأحكام كذلك عن الاجتهاد. بعد ما يمكن أن يكون إنسان مجتهد وهو لا يعلم ببعض الأحكام، بل لابد أن يكون شنو؟ عالم بجميع الأحكام. لماذا؟ لأن قلنا أنه لا يمكن أن يكون هناك عندنا اجتهاد تجزئي، فإذا علم ببعض الأحكام فهذا لا يسمى فقيه، فلا يحصل للمقلد، يعني فلا يحصل يعني الاجتهاد، فلا يحصل للمقلد وإن بلغ من العلم ما بلغ، وإن علم كثيرا من الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا على القول بعدم التجزي. وأما على القول بالتجزي، أنه يحصل عندنا الاجتهاد التجزي وموجود ونعترف به، يقول فالعلم المذكور، يعني علم المقلد بالحكم الشرعي عن الأدلة التفصيلية، فالعلم المذكور داخل في الفقه ولا ضير فيه لصدقه عليه، لصدق التعريف على هذا المقلد، لكن صدقه وين عليه؟ فقط في خصوص هذه المسألة، لصدقه عليه حقيقتان، يصدق عليه أنه شنو؟
أنه فقيههم. هذا شرح آخر. وكون العالم بذلك، يعني وكون العالم بهذه المسألة عن أدلتها التفصيلية فقيها بالنسبة إلى ذلك المعلوم، اصطلاحا يسمى بالاصطلاح أنه شنو؟ فقيه. لكن فقيه وين؟ بالنسبة إلى هذه المسألة. وإن صدق عليه عنوان التقليد بالإضافة إلى ما عداه، وهذا كل مشكلة ماكو. وهذا يذكرني في الحديث اللي سئل به أحد الأئمة صلوات الله عليهم، إنه هل يمكن أن يكون العالم جاهل؟ قال نعم، عالم بما يعلم ويجهل بما لا يعلم، في إنه مشكلة. وهذا أيضا، هل يمكن أن يكون المقلد فقيه؟ يقول نعم، فقيه في المسألة اللي يعلم بها عن أدلتها التفصيلية، ومقلد عن المسألة اللي ما يعلم بأدلتها التفصيلية. قال ثم نختار ثانيا أن المراد بها الكل. هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.